اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد بدأ ببيان ما ذكره المصنف تحت عنوان بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العربي، وذكرنا هناك يعني عفوا في الدرس الماضي عددا من المحاور التي يمتاز بها التشبيه، ومنها الطرافة التي هي عبارة عن الدقة، وبذلك يتميز التشبيه بدقته، فيخرج بسبب هذه الدقة ما لو قام الإنسان بمقارنة أمرين ظاهرين واضحين. وكلما كانت هذه المقارنة أكثر دقة من حيث يعني النظر، كان هذا التشبيه أكثر تأثيرا. وذكرنا عدد من الأمثلة التي أشار إليها المصنف أو المصنفان، من قبيل ما ذكره من بيت المتنبي وغير المتنبي من أصحاب هذه البيوت، يعني أبيات عفوا البيات الشعرية، في محاولة للتفريق بين التشبيه العادي الذي هو مجرد مقارنة بين حالتين متشابهتين أو صفتين متشابهتين موجودتين في محلين مختلفتين بدرجتين مختلفتين، وبين ما إذا أراد الإنسان أن يستعمل خياله بدرجة كبيرة فيبين ما بين أمرين لا يتوقع الناظر، ابتداء أن يكون بينهما تشبيه بهذه الطريقة. وقد أشارت هذه الأمثلة إلى يعني دقة ما يمتاز به الأديب في هذه المسألة. وقد أشار المصنفان إلى أن الأديب لابد أن يكون قادرا على استعمال هذه الأداة وهي أداة التشبيه بطريقة تجعله قادرا على أن يستعمل هذه القدرة في التشبيه ويوجد حالة تشبيه غير متوقعة. بحسب النظر الأول لا يمكن للإنسان أن يرى أن هذا التشبيه متوقعا، بل ربما يكون التشبيه على عكس ما يمكن أن يتوقعه الإنسان، فيرى أن هناك شيئا مشبها به ويتوقع مثلا أن يكون مشبها، ويرى أن هناك شيئا مشبها وهو المتوقع أن يكون ماذا مشبها به، فتجد أن هناك كما يقال تبادر أدوار. قال المصنف هذا الكلام اللي مر سابقا، لا تلعب بالتليفون. قال هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته أي دقته. الطرافة قلنا بأن الدقة من الطرفة، هكذا نقول مثلا طرفة نكتة، يعني شيء دقيق الإنسان يلتفت إليه. ولذلك هكذا قالوا بأن الإنسان لماذا يضحك الإنسان عندما يستمع، يقول لأنه يتعجب. التعجب ما هو؟ يعني الحالة التي يعني تعتر الإنسان عندما يرى شيئا غريبا، يظهر ذلك ماذا على محياه على وجهه، يظهر ذلك ماذا ضحكا ابتساما يعني كما يقال استبشارا هكذا. قال هذه هي بلاغة التشبيه، أو قال عفوا هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. بعد المرمى شلون لاحظ إذا شايفين إذا ملاحظين مثلا لاعبي كرة القدم لما يرمون الكرة يرمونها من مكان بعيد، فلا يتوقع ماذا؟ فلا يتوقع مثلا أن من يرمي الكرة من مسافة منتصف الملعب أن تكون في الهدف، فيقول هذا مرمى بعيد، فمرماه بعيد، يعني ليس أمرا واضحا بالنسبة إلى، لأنه لو كان الإنسان مثلا لاعب الكرة من قريب ويصل إلى الهدف هذا أمر عادي، ولكن صاحب التشبيه يكون بعيد المرمى، يعني ما متوقع له مثلا أن يصنع هذا الصنع الذي جعل فيه عملية تشبيه ومقارنة بين شيئين بالنظرة الأولى لا يجد الإنسان أن بينهما حالة مقارنة وتشابه مثلا في صفة من الصفات. قال ومقدار ما فيه من خيال، لأن الخيال إذا كان له دور فدوره يتناسب مع عملية التشبيه جمالان وتأثيران، كلما زادت شدة التصوير الخيالي، كلما زاد شدة التصوير الخيالي، كلما زاد الإنسان من حجم الصورة الخيالية فإن أثر هذا التشبيه سيكون ماذا؟ سيكون أكثر على ذهنية ويعني سمع الإنسان. قال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضا فأقل التشبيه، الصورة الكلامية يعني الطريقة التي يوضع بها الكلام، يعني الطريقة الصياغة التي يكون فيها الكلام. يقول فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها. هسه هنا لعل هذا أيضا من الغريب، الإنسان لما يقول إن زيد من الناس عنده عائلة مثلا، زيد وزوجته وأبناؤه مثلا الخمسة، وهؤلاء أبناؤه يظهر في الصورة مثلا سبعة أشخاص، أب وأم وخمسة أبناء، المصنفان يقولون هذا التشبيه له أمور أساسية عبرنا عنها بالأركان، فعندما يشبه الإنسان شيئا بشيء آخر فمرة يظهر هذه الأركان الأمور الأساسية كمثل هذه العائلة سبعة أشخاص ونرى أب وأم وخمسة أولاد، ومرة لا نرى. المتوقع أنه إذا قال الإنسان توجد عائلة مكونة من سبعة أشخاص أن يرى سبعة أشخاص حتى يقول هذه العائلة المؤلفة من هذا العدد. يقول البلاغيون البيانيون ومنهم طبعا المصنفان أن أقل المراتب هي المرتبة العادية، وهي أنك إذا قلت يوجد عائلة من سبعة أشخاص فهذا هو الأب وهذا هو وهذه هي الأم وهؤلاء الأولاد الخمس، يعني توجد العائلة بكاملها. فيقول أحيانا قد يكون في التشبيه مراتب مختلفة، وأقل هذه المراتب في البلاغة هي التي يؤتى فيها بجميع الأركان المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. لماذا هكذا؟ لماذا كلما كانت أطراف التشبيه يعني كلما كانت أطراف التشبيه موجودة أكثر كلما كان التشبيه أقل مرتبتين؟ عندكم قلم؟ إذا أراد واحد أن يشبه شيء بشيء، أراد أن يشبه الإنسان مثلا بالقمر، أراد أن يمثل مثلا التشبيه جهة التشبيه هي ما هي جمال الإنسان مثلا بجمال القمر، واستعمل أداة وهي مثلا الكاف، فقال زيد كالقمر، هكذا قال زيد كالقمر. يقولون هذا التشبيه بهذه الطريقة يعبر عنه تشبيه عادي، تشبيه عادي، الإنسان يرى المشبه ويرى المشبه به واضح عفوا ممكن نضيف لها عبارة حتى نتمم هذا. نقول جمال زيد كالقبر. واضح؟ حتى تكون قضية كاملة حتى الركن الرابع أطلع. هذا المشبه وهذا المشبه به وهذه جهة الشبه وهذه أداة الشبه. أركان أربعة كامل. إذا الإنسان لم يذكر هذه الكلمة لم يذكر هذه الكلمة هذا تشبيه؟ قالوا نعم هذا تشبيه. من هو الأفضل بلاغة أن يذكر الإنسان هذا الوجه أو يحذفه؟ لماذا الحذف أكثر بلاغة من الذكر؟ المتوقع هكذا، المتوقع أنه كل ما يزيد مال الإنسان يزداد مثلا قوة أو يزداد إيجابية هكذا. فكل ما زاد ذكر الكلمات المفروض يزيد حسن الكلام، لأن هذه ما عندها مشكلة من ناحية الذكر، ليس فيها مشكلة، كلمة فصيحة بليغة ليس فيها مشكلة. فلماذا يكون عدم ذكرها أفضل من ذكرها؟ هذا يرتبط بالجانب الأول من أركان البلاغة أو من أركان بلاغة التشبيه، أن التشبيه أصلا أنت إذا رأيت شخص يشبه جهة بجهة أخرى في بعض الأحيان لا ترى جهة الشبه، لا تراها، هو لا يذكرها، ولكن جهة الشبه واضحة. ومرة يذكر جهة الشبه، ومرة ثالثة لا يذكر جهة الشبه، ولكن جهة الشبه أساسا غير واضح، ولكنه صور الشبه بين الجهتين. أهل البلاغة يقولون هكذا، أنه كلما كانت عملية التشبيه متكاملة الأطراف فإن وجدان السامع وذهنه وتأثره يكون أقل. شلون واحد يأتي إلى البيت شنو يلاقي؟ يلاقي قدامه مثلا طعام جاهز. نفس هذا الطعام لو صنع بإيده يجوز له طعم ثاني. نفس هذا تأثير نفس الإنسان. إذا رأى أمامه الأركان فهو لا يشعر بروعة التأثر بها لأنه رآها أمامه. أما لو سمع زيد كالقمر مثلا فاكتشف بذهنه مثلا أن المقصود ماذا؟ جمال زيد أو نور زيد أو هو هكذا. فيقولون كلما كانت عملية التشبيه عملية فيها دقة تحرك وجدان الإنسان، يرحمكم الله، تحرك وجدان الإنسان أكثر، كلما كانت بلاغة التشبيه أكثر. فإذا وجد الأركان أمامه جاهزتين فهو يتأثر، ولكنه يتأثر بمقدار الذي يرى هذه ساعة. أما الإنسان الذي يبحث لا يرى. الإنسان مثلا اللي عنده مثلا بصر ضعيف إذا رأى هذا الجسم ما يشوفه من بعيد يتقرب يلاحظه طبعا يتأثر أكثر، أو ساعة بعد ذلك يكتشفه بنفسه فيتأثر بهذا المنظر، مو مثل لما إحنا الآن نتأثر بالمنظر تأثر طبيعي رأينا ساعة نراها ساعة. فيقول المصنفان أقل التشبيهات مرتبتين هي الحالة التي تكون فيها أركان التشبيه واضحة حاضرة، لأن هذا الإنسان ما راح يتأثر تأثر يبحث فيه عن طرافة عن ربط عن الجهة عن الأداء، لا يبحث، لا يرى حاجة لأنه يراها أمامه. أما إذا لم يجد ذلك سيبحث ما هي الجهة التي يمكن أن يشبه مثلا زيد منها مثلا بالقمر، ما هي؟ هل هو مثلا ضوءه مثلا، هل هو ارتفاعه، هل هو مثلا مكانته، شنو ما هي الجهة؟ هذا طبعا يعطي للتشبيه بلاغة أكثر مرتبة أعلى من البلاغة. لذلك قال فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها، لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه. هاي دعوة. أنت كيف تجد أن بين هذا وبين هذا حالة اتحاد ولو بالجهة المدعاة؟ هذه حالة الادعاء تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى تحريك. فيقول هذه القضية كلما كانت غير مذكورة فإن عملية الادعاء التي هي الركن الذي تقوم عليه عملية التشبيه، لأنه لا يمكن لأحد مثلا أن يقول مهما كان أن بين جهتين تشابه أن يقول هذا هو هذا، لا يمكن. ولكن على أقل تقدير يمكن لأحد أن يقول إن بين المشبه والمشبه به جهة اتصال، جهة اتحاد في هذه القضية، في القضية التي يتشبه أحدهما بالآخر، هذه جهة الاتحاد وإن كانت خفية لكنها مسوغ مبرر. حتى أقول مثلا زيد كالقمر، حتى أقول مثلا زيد كالأسد، حتى أقول مثلا زيد قلب زيد مثلا كالحجر، مبرر هكذا. فيقول ما دامت هذه القضية أي هي عملية التشبيه وبلاغته مبنية على الادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معان يحولان دون هذا الادعاء. بعد أنت من وين هذا من وين هذه العملية تحصل؟ لأنه أنت عندما تدعي أن هناك تشابه بينهما، من وين أنت يوجد الحائل بينك وبين هذا الادعاء؟ عندما تجد أن هناك ماذا؟ أن هناك وجه شبه وأداة شبه، بعد أنت تبحث عن حالة الاتصال فيما بينهم؟ لا تبحث. فإذا فقدت الأداة وفقدت الجهة فكأنك تقول ماذا؟ هذا هو هذا، فكأنك تثبت أحدهما للآخر، توجد بينهما علقة أكثر من عملية التشبيه العادية اللي هي ترتبط فيها هذه الجهة من الأول بالجهة من الثاني فقط، والأداة موجودة. أما لو فقدتا فعملية التشبيه ترتفع من كونها في جهة إلى ماذا؟ إلى اتحاد. فطبعا هذا يكون أكثر تأثيرا. لذلك يقول فإن وجود الأداة ووجه الشبه معان يحولان دون هذا الادعاء. ماذا لو حذفا؟ فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا. كلما حذف أحدهما ارتفعت الدرجة، فصار ماذا؟ فصارت درجة التشابه بينهما والادعاء أعلى مما لو ذكرتا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية، يزيده هكذا، يزيده اتحاد وقوة. هذا مثال ماذا؟ مثال أقل المراتب. أقل المراتب هو ما تكون فيه أركان التشبيه حاضرة جميعا، لأنها تحول بين عملية الادعاء الحاصلة بين المشبه والمشبه به. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على أن ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد، عندما تجد أحيانا أنه يكون هناك حذف تام لهذه الجهات، فكأنك ماذا؟ فكأنك ترى أن هناك ادعاء باتحاد أحدهما مع الآخر. في مثل هذه الحالة تجد أن السامع يتأثر كثيرا، يكون لهذا التشبيه ادعاء بصورة ماذا؟ بصورة تامة. يقول هذا وقد جرى العرب و المحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر. الجواد كان أكثر الأشياء التي يتغنى بها العرب لأنه أكثر ارتباطا بحياتهم. فيقول كانوا يجرون في تشبيهاتهم على أن يشبه الجواد بالبحر والمطر، والشجاع بالأسد، والوجه الحسان بالشمس والقمر، سمادي هذه عبارة بها مشكلة أو لا، الشهر الماضي نعم أكو عندكم نسخة غير نسخة هاي الموجودة عندنا تختلف؟ هاي النسخة اللي عندك شوفها شنو مكتوب؟ الشهم على كل حال هسه ممكن تكون صفة عادي، بس لعله كنت تكون شو اسمه تكون يعني تكون تصحيف، اتوقع ان تكون تصحيف.
الشهم هي
نفس الكلمه مو اي نعم، والشهم الماضي صفه يعني نعم صفه الانسان الذي يمضي في قضاء الحاجه، حاله من حال شنو يشبه بالسيف، هكذا شبه بالسيف عبارة واحدة قلنا خافق وتصحيف. والعالي المنزلة بالنجم، شخص اللي يكون عالي منزلة صاحب منزلة عالية يشبه بالنجم. والحليم الرزين بالجبل، هكذا شون الجبل لا يتأثر. والأمان الكاذبة بالأحلام. والوجه الصبيح بالدينار، الصبيح يعني الوجه يعني الجميل. والشعر الشعر الفاحم بالليل، الشعر الأسود فاحم يعني من الفحومة يعني من السواد الشديد. والماء الصافي باللجين، يعني اللجين على الفضة. والليل بموج البحر. والجيش بالبحر الزاخر. والخيل بالريح والبرق. والنجوم بالدرر والأزهار. والأسنان بالبرد واللؤلؤ. والسفن بالجبال، سواء كان بعضها يعني إلى علاقة بالمأثور العربي والبعض الآخر لا، ليس بالضرورة مأثور عربي، البعض من عدها هاي الأمور يعني أخذت من النصوص الدينية، لأن بعض العرب أساسا ما رأوا هذه القضية لها علاقة بالبحر، كان بعضهم أساس ما واصل البحر. قال والجداول بالحيات الملتوية، والشيب بالنهار ولمع السيوف، وغرة الفرس بالهلال. ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واضح النعامة لأنها هذا الحيوان اللي يدس راسه بالتراب، والذبابة لأنها يعني بس تحرك يدك تهرب. واللئيم بالثعلب، لئيم الإنسان اللي يكون عنده لوم يعني اللي هو ما يكون صريح مع الآخرين. والطائش بالفراش، طائش الإنسان النزق اللي ما عنده يعني حالة رزانة. والذليل بالوتد، الوتد شلون الوتد؟ الوتد دائما يضربون علي هكذا لما يسوون بيت الشعار، دائما يضربون علي ضربات كثيرة حتى يثبت لحتى يبقى فترة طويلة، فيضربون علي كثيرا، فيشبهون الذليل بما بالوتد لأنه يضربونه كثيرا وهو باقي في مكانه. قال والقاسي بالحديد والصخر، والبليد بالحمار، الشخص البليد يعني اللي فهمه جدا بسيط عبروا عنه بالبليد. والبخيل بالأرض المجدل، يعني الأرض اللي هي يعني ليست خصبة يعني ما تنتج، يعني الأرض اللي هي شلون نقول عليها بأنها سبخة، شلون الأرض السبخة. هكذا يقولون هذه كلها كانت تستعمل بهذه الوسائل، تسبه هذا بهذا. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة، هذه طبعا أشهر التشبيهات الموجودة. نعم لعله كما قال بعد ذلك أنه يوجد بعض الصفات عرفت عن أشخاص، فصارت معرفة هؤلاء الأشخاص بهذه الصفات أكثر من غيرهم، فكأنها أصبحت معروفة بهم هكذا وعرفوا بها، فصارت حالة مقارنة بينهم وبينها. فإذا ذكر بعض هؤلاء الأشخاص فمن يعني المتوقع أن تخطر في البال تلك الصفة. مثلا إذا ذكر حاتم مثلا ذكر الكرم، إذا ذكرت مثلا الخطاب والبلاغة مثلا ذكر زيد من الناس، إذا ذكرت الشجاعة ذكر، وهكذا. فصار هناك بعض الصفات التي يمتاز بها بعض الأشخاص وصارت كأنها معروفة بهم أو معروفين بها. فإذا واحد من الناس اتصف ببعض هذه الصفات، ببعض هذه الخلال، ماذا يقولون؟ لا يذهبون إلى الصفة، وإنما يذهبون إلى الشخص الذي اشتهرت به الصفة. لا يقولون مثلا أنت مثلا كريم مثلا كالبحر، لا، أنت كريم كحاتم. لا يذهبون إلى الصفة مباشرة، وإنما يذهبون إلى الشخص الذي اشتهرت به الصفة هكذا. فصار هناك ماذا؟ حالة الملازمة بين الموصوف والصفة، صارت هذه الحالة كأنه يعبر عن الصفة من خلال المقترن بها اقترانا ذهنيا، فصار التشبيه ماذا؟ بالموصوف لا بالصفة نفسها. يقول: وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة. هسه خلال يعني صفات، جمع خلة، محمودة يعني أمر جيد، فصاروا فيها أعلاما. أعلام يعني أشخاص مشهورين بها، أعلام يعني معروفين بها أي مشهورين، فجرى التشبيه بهم. التشبيه بمن؟ بالرجال. الكرام يعني حاتم، شجاعة مثلا فلان، العشق فلان مثلا، البلاغة فلان، بسبب ماذا؟ اشتهار هذه الصفات عنهم، وقد عرفوا مثلا وقد عرفوا بها. أو مثلا السموأل مثلا عرف مثلا بالوفاء. قال: فيشبه الوفي بالسموأل، لأنه هكذا له حادثة تدل على ذلك وقد اشتهر بها. والكريم بحاتم، هذا بعد معروف، حاتم وكرمه ويعني ما جرى له من. والعادل بعمار، هسه بعد هكذا بعد المصنف وبعد يعرف عنده انه العداله معروفه ماذا؟ بعمار. على كل حال، فعد هذا مثال. والحليم بالاحنف، معروف الاحنف كان رجل يعني لا يرد على الاساءه ابدا، كان معروف انه يعرف ان غضبه غضب ليس لي يعني غضب شخص وانما غضب قبيله. قال: والفصيح بسحبان عفوا، والخطيب بقس. هسه قس بن ساعدة الأيادي اعتقد اعتقد. والشجاع بعمرو بن معد يكرب، والحكيم بلقمان، والذكي بإياس. هكذا اشخاص عرفوا بصفات، فإذا واحد اراد ان يشبه ببعض هذه الصفات التي عرف بها هؤلاء لا يذهب إلى الصفة مباشرة، وإنما يذهب إلى الموصوف، يعني الموصوف الذي صار علما بهذه الصفة. فالكريم يشبه بحاتم، الشجاع يشبه مثلا بهذا عمرو بن معد، الخطيب يشبه مثلا بقس، والوفي مثلا يشبه ماذا؟ بالسموأل، وهكذا. فلا يذهب المشبه إلى الصفة، وإنما يذهب إلى الشخص الذي صار علما في هذه الصفة. طبعا عفوا
العي
شلون واحد ما يقدر يتكلم بكلام عكس البلاغة؟ العكس يعني شلون واحد يقول لك كلام واضح واحد يقول لك عي يعني ما يعرف اصلا ايش. وقد يعبرون احيانا عنها بالشخص العاجز عن الكلام، هم يسمونه عي، يقول فلان مثلا حار جوابا مثلا، يعبرون هذا التعبير وان كان كنايه لكن النتيجه على كل حال ايضا قد يعبر. قال واشتهر، هذه طبعا الصفات ليس ماخوذا فيها انها ايجابيه، بل قد تكون الصفه ايجابيه كما في هذه الصفات، وقد تكون القضيه بالعكس، الصفات سلبيه، ولكن عندنا من اشتهر بالصفات السلبيه، فهذا الشخص الذي يكون علما مشهورا بصفه قد يكون مشهورا بصفه ايجابيه كالكرم، وقد يكون مشهورا بصفه سلبيه كما في الصفات الاخرى التي اشار اليها. لذلك قال واشتهر اخرون بصفات ذميمه فجرى التشبيه بهم ايضا، فيشبه العي بباقل والاحمق بحبنقع ونعم شلون من نقراها احسنتم قرأتوها بقراءات السبع
الشيخ
الناس شلون تقول هبنق 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 ها لا 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 هذه الباء حرف جر هو اسمه هبنق بهبنق انت عذر قل بي هبنق حتى يصير لك الاسم واضح بهبنق. والنادم بالكسعي والبخيل بمارد والهجاء بالحطيئة والقاسي بالحجاج. هسه هؤلاء أشخاص عرفوا بهذه الصفات الذميمة، واحد لما يروح يشبه شخص بواحد من هذه الصفات قد ما يقول له مثلا الصفة الفلانية وإنما فلان، لأنه طبعا صار الارتباط بين الموصوف والصفة إلى درجة أن وجود أحدهما صار اقتران، هذا اقتران ذهني، أنه بمجرد أن يخطر في بال الإنسان اسم حاتم يخطر في بال ماذا؟ الكرم. أول ما يخطر في بال الإنسان مثلا الحجاج شو يخطر في باله؟ القسوة. أول مثلا ما يخطر في بال الإنسان مثلا الوفاء مثلا يخطر مثلا السموأل أول، وهكذا كل هذه الصفات. فصار كأنه ماذا؟ كأنه وجود أسماء بعض هؤلاء بديلة يعني ذكرها يكون بديلا عن الصفة، فبدل أن يذهب المشبه إلى الصفة فهو يذهب ماذا؟ يذهب إلى من اشتهرت هذه الصفة عنه، فصار علما شخصا مشهورا بين الناس بهذه الصفة. لذلك قال واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العي بباقل والأحمق بهبنقة والنادم بالكسعي والبخيل بمارد والهجاء بالحطيئة. طبعا هسه بعضهم يعني معروفة قصصهم، معروفة قصصهم، لعله مثلا الكسعي عندكم مثلا بيت في 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 القطر مثلا اللي هو بيت الحطيئة أو معروف حطيئة فرزدق، ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة حذامه، ممكن أعتقده نوارو إيه هاي ندم على مرته. والهجاء بعد معروف، الحطيئة معروف، الحطيئة هذا كان شخص يعني حتى روحه هجاها يعني ما خلى واحد، أمه هجاها ما خلى واحد، وعد الحجاج معروف. فسالباقين سبعة قصص ما موجودة بأذهاننا، لكن بالنتيجة دول معروفين. هذا تمام الكلام في هذه القضية. البحث هذا يريد المصنفان أن يبينوا أن هناك قضية مهمة جدا يقوم على أساسها يتقوم على أساس عملية التشبيه وبلاغة التشبيه، أن التشبيه لا بد أن لا يكون كلاما عاديا، يعني الانتقال لا يكون قريبا، لابد أن يكون الانتقال بعيد المرمى غير متوقع. كلما كان التشبيه بعيد المرمى دقيق، هكذا دقيق المأخذ، كلما كان مؤثرا في النفوس أكثر. فلو أن شخصا مثلا كما استبع له بالأمثلة التي ذكرت، فلو أن شخصا شبه أحد الناس، أحد الأشخاص بواحد من هؤلاء بطريقة عادية، فلان مثلا معطاء مثل حاتم، هذا يوجد حالة من التشبيه، ولكنه يوجدها في حدها الأدنى اللي هو المرتبة الأقل، باعتبار أنه مثل هذه الحالة يخفى بسبب وجود أطرافها حالة الادعاء. بالإضافة إلى الركن الثاني الذي يؤثر أيضا في عملية التشبيه، وهو وجود صورة خيالية في عملية التشبيه. الإنسان الذي لا يستعمل الصورة الخيالية في التشبيه يفقد حصتين من بلاغة التشبيه. فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الخارج بطريقة عادية فيرى الكبير كبيرا والصغير صغيرا والمنير منيرا والمظلم مظلما، ويتعامل مع هذه الأشياء على ظاهرها، كان بليغا ولكنه كان بليغا بالمرتبة الأقل. فإذا أراد أن يزيد من حجم بلاغته فلا بد أن يبين نور من لا يرى غيره نوره، ووسع من لا يرى غيره وسعه، وصغر من لا يرى غيره صغر، هكذا. لأنه لا يمكن الوصول إلى تصوير صغر شيء كبير أو كبر شيء صغير بالقياس إلى غيره إلا من خلال الصورة الخيالية. والمثال الأبرز لعله في أمثلة كثيرة، ولكن المثال الأبرز هو مثال من؟ مثال تصوير الفلات بصدر الحليم. هذا بعد مثال بارز جدا. الإنسان لا يتوقع أن تصل النوبة إلى أن يكون المشبه به هو صدر الحليم، فصدر الحليم مهما بلغ فهو صدر إنسان. كم يكون صدره بالقياس الظاهري؟ كم يكون صدره؟ كيف يمكن أن يجعل صدر الإنسان مقياسا تقاس به حالة وسع الفلات؟ فلات يعني الأرض المفتوحة، صحراء المفتوحة. لا يحصل ذلك إلا من خلال الصورة التخيلية، الصورة الخيالية. إذا جعل الإنسان لصدر الحليم صورة خيالية ونزل هذه الصورة الخيالية منزلة الأصل ثم نظر إلى الفلات فجعلها مقيسة إلى صدر الحليم، هنا بعد الإنسان السامع يبقى في تأثر واضح. سبب؟ لأنه لا يتوقع الإنسان مهما حصل أن تكون هذه الأرض الواسعة مع وسعها تشبه بشيء حسب الظاهر لا وسع له إلا بالخيال، إلا بالخيال. فجعل صدر الحليم بالصورة الخيالية أوسع من الفلات فأبدع هكذا. فيقال هذا هو الإبداع في التشبيه، لأنه لو صور الصدر الخاص بالحليم مشبها إياه بالفلات كان بليغا، ولكنه عندما عكس كان أكثر بلاغة. ولذلك هذان ركنان إذا استعملهما معا زاد من مرتبة بلاغة كلامه. شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.